إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، لقد أنزل الله عز وجل هذا القرآن الكريم، أنزله كتاب رحمة، كتاب حكم، كتاب هداية، فهو كتاب حياة، كما قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه رفعتكم. جاء هذا القرآن وفيه قصص بعناية، ذكرت هذه القصص، بل المشاهد في قصص القرآن ذكرت بعناية لتحرير الإنسان من كثير من العقد التي تربعت على قلبه، تحرير الإنسان من عبودية العباد إلى عبادة رب العباد، تحرير الإنسان من التعلق بالأسباب إلى التعلق بالمسبب وهو الله عز وجل، تحرير الإنسان من الخوف الذي إذا تربع هذا الخوف على قلب الإنسان لم يستطع أن يتحرك ولا أن ينتقل في حياته. الخوف الذي يمنعه من كل شيء، يمنعه من الكسب، يمنعه من الرزق، يمنعه من النصيحة، يمنعه من العمل، خوف من كل شيء تربع على قلوب الناس. فجاء القرآن ليحرر الإنسان من الخوف، وإن كان الخوف طبيعيا، لكن جاء القرآن لينقل الإنسان إلى أن الذي بيده كل شيء، المتصرف في الكون، إنما هو الله عز وجل، لينقل الإنسان إلى مفهوم التوكل، أن يتوكل على الله. كان الناس في الجاهلية يخافون من السحر، وأن الإنسان ممكن يسحرك وممكن يضرك، فنزل القرآن: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كان الناس يخافون من الجن والعفاريت والأرواح الشريرة والشياطين والهوام والأشباح، فقال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وبين الله عز وجل أن الجن مغلوب على أمرهم، ليس بيدهم شيء، حتى أنزل سورة باسم الجن: نطقوا بألسنتهم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ظننا بمعنى تيقنا أننا لا نستطيع أن نهرب من قوة الله تعالى ولا من بطشه، وأنه من يشرك منا بالله عز وجل يسلكه عذابا صعدا، وأن الله تعالى قادر. بل وتنزل القرآن ليبين أن الله عز وجل قادر على تصفيدهم وتربيطهم وسلسلتهم، كما فعل لسليمان وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا. بل وبين أن المتمرد من الجن سيحشر يوم القيامة كما ذكر الله عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. كل هذه المفاهيم لتحرير الإنسان من مفهوم الخوف، لأن الخوف إذا تربع على قلب الإنسان، خوف من المستقبل، خوف من الظلمة، خوف من الطغاة، خوف من البطش، خوف من تدابير الحياة، إذا تربع هذا الخوف على قلب الإنسان لن يعمل شيء. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سيدخل الخوف إلى قلوبكم، والله ممكن نصاب بالعيلة بالفقر لأننا منعنا المشركين، راح تتعزم تجاراتنا. فقال الله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. القرآن جاء ليحرر الإنسان من الخوف، لا تخافون. ولذلك الله عز وجل نقل الناس إلى مفهوم جديد، وهو مفهوم التوكل على الله عز وجل. إذا توكل الإنسان على الله عز وجل تحرر من مفهوم الخوف، لأنه يعلم أن مقاليد السماوات والأرض بيد الله، وله ما سكن في السماء والأرض، وله ما تحرك وسكن كل شيء بأمر الله عز وجل. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني هم الذين يظنون أنهم يدبرون، لا، نحن الذين ندبر. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كل هذا عشان ينزع مفهوم الخوف من قلب الإنسان الذي يجعله لا يعمل. ولذلك لما تحرر الصحابة من مفهوم الخوف تغيرت حياتهم، جاهدوا في سبيل الله، أعداد قليلة كانوا يجاهدون أمم كاملة، تحرروا من مفهوم الخوف. لما تحرروا من مفهوم الخوف ثبتوا، لما تحرروا من مفهوم الخوف ضربوا في أرض الله عز وجل. حتى قصص الأنبياء اختارها الله عز وجل المشاهد بعناية، هذه المشاهد
قصة نوح طويلة، قصة هود طويلة، وحياته طويلة، لكن الله عز وجل اختار لنا بعض المشاهد التي تدل على انتزاع الخوف من قلوب الأنبياء، مثال على ذلك هود عليه الصلاة والسلام، قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني اجمعوا أولادكم وأموالكم وقوتكم وتعالوا سووا اللي تبون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تعال على سبيل المثال إلى موسى عليه الصلاة والسلام، شوف وضع موسى قبل أن تتنزل عليه التوراة، كان يخاف، هذا خوف طبيعي، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أنت ترسلنا إلى واحد إذا غضب فرط، فرط يعني ما مسك أعصابه، يطغى يعني يضاعف العقوبة، يعني إذا أنا مستحق جلدة يجلدني 1000 جلدة، إذا أنا مستحق سجن سنة يعطيني 20 سنة، هذا طغيان. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. شوف لما نزع الله عز وجل من قلب موسى الخوف وحرره من مفهوم الخوف، شوف المفهوم الثاني، لما تناقش مع فرعون قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يقول أنا أظنك أنت مجنون أصلا ما عندك عقل. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني خلاص ما في أمامنا شيء، أمامنا بحر أمواجه كالجبال، وخلفنا صحراء جرداء وفيها جيش فرعون أتى بجيشه مجلجلا قد ملأ الأرض بجنوده. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، الله عز وجل نزع الخوف من قلب موسى ودخل وتربع مكانه التوكل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا الذي أراده الله عز وجل، أحد مقاصد القرآن تحرير الإنسان من مفهوم الخوف بتبديله بمفهوم التوكل على الله عز وجل، وهو موضوع خطبتنا اليوم، هذه مقدمة حتى أزلف إلى موضوع خطبتنا وهو التوكل على الله عز وجل الذي إن تربع على قلب العبد فإنه بإذن الله عز وجل سيتحرر من مفهوم الخوف، الخوف من المستقبل، الخوف من الحياة الظلامية، الخوف من الأرزاق، الخوف من الأموال. الله عز وجل قال ايش تخافون منه، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم، أنتوا إذا خايفين وإياهم، وإذا خايفين عليهم جاء في آية أخرى لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن بغيت أنت نرزقك أو هو نرزقه، ليش خايف أنت؟ هذه الأرزاق بيد الله. فجاء القرآن لينزع من الإنسان مفهوم الخوف، الخوف من المستقبل، خايف على عيالي، خايف على حياتي، خايف على مستقبلي، خايف ما أدري والله شنو يكون في هذه الدنيا، الخوف من الظلمة، الخوف ممن بيده سلطان وهو جائر، الخوف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الله تعالى قال، قال ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني هذا كله شغل الشيطان، يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بعذابهم، يخوفكم بسطوتهم، يخوفكم بأن والله ممكن يقضون على حياتكم، يخوفكم بأنهم ممكن يتسلطون عليك. قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله، كل الأمر بيد الله، ولذا قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، تمالك شيء، ترى الأمر كله بيد الله عز وجل. وهذا هو الذي نسميه مفهوم التوكل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا مفهومنا وهو موضوع خطبتنا اليوم، وهو التوكل هي عبادة الصادقين، وهي سبيل المخلصين، وهي أمر الله عز وجل إلى أنبيائه والمرسلين وأوليائه والمؤمنين. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. توكل على الله، توكل. ولذلك ابن القيم يقول الدين نصفان، نصف توكل ونصف إنابة، إنابة بمعنى عبادة، مأخوذ من قوله تعالى إياك نعبد يعني ننيب إليك، إياك نستعين يعني نتوكل عليه. قال هذا الدين، الدين التوكل على الله نصفه، ولذلك نكررها في اليوم 17 مرة، 17 مرة تقول إياك نعبد إياك نستعين، ليش؟ حتى تتحول من استعانة لفظية إلى استعانة قلبية، فيصير استعانتك بالله، فما تخاف عاد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تخافوا من المستقبل، ولا تخافوا مما أعد لك الظالمون، ولا تخافوا من تعدي الناس، لأنك تكرر هذا المفهوم بأن العبادة مصروفة لله، إياك نعبد وإياك نستعين، أي بك نستعين. هذا المفهوم لما دخل إلى الصحابة غير حياتهم، ولا لو كان في قلوبهم خوف ما تحركوا من مكة أصلا، لكن الخوف انتزع من قلوبهم وأبدله الله عز وجل بالتوكل عليه سبحانه. 7 مواضع في القرآن والله يكرر وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المنافع ودفع المضار، صدق اعتماد قلبك على الله، معتمد على الله، بعدين روح خذ بالأسباب. أحد قال لك لا، أنا معتمد على الله بعدين أخذ بالأسباب. يقول العلماء ولو كانت الأسباب بسيطة، ولو كانت الأسباب نسبة النجاح فيها ضئيلة، إلا أنك مأمور بالأخذ في الأسباب وعدم الياس. يعني الله عز وجل قال لمريم وهزي إليك بجذع، إيش تهزها؟ هي مرأة في مخاض أصلا، وامرأة ضعيفة، وجذع النخلة من يهزها؟ لكنه لا بد أن تأخذ بالأسباب ولو كان الأمل بسيطا ضعيفا، إلا أنها مأمورة بالأخذ بالأسباب. أيوب عليه الصلاة والسلام لما أراد الله تعالى أن يبدل حاله أمره الله تعالى قال اضرب برجلك. ايش يضرب برجله؟ تضرب برجلك تطلع من الارض ينبوع ماء، ما تستطيع. لكن الله تعالى اراد له ان ياخذ بالاسباب، هذا مغتسل بارد وشراب، انت بس تضرب برجلك والبقيه على الله عز وجل. ولذلك لا بد من نزع الخوف من قلوب العباد والانتقال الى التوكل على الله عز وجل. ولذا يقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله قال الاعتماد على الاسباب شرك وترك الاسباب عجز. يعني تعتمد على السبب دون المسبب أشركت بالله عز وجل. أنت معتمد على الطبيب في نجاتك وسلامتك، هذا شرك بالله. اعتمد على الله وروح خذ بالأسباب بالذهاب إلى الطبيب مع اعتقادك بأن الطبيب سبب، قد يكون سبب في نجاتك وسبب في موتك. لا، لا تعتمد على الأسباب وإنما اعتمد على المسبب. الاعتماد على الأسباب شرك، ترك الأسباب عجز. يعني الله ما أمرك أنك أنت تترك الأسباب. ولذا جاء رجل كما في الترمذي والحديث فيه مقال، قال دخل المسجد وترك نقطة برا على الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها. قال أنا متوكل على الله. قال اعقلها وتوكل، احنا اربطها أول شيء بعدين يقول أنا متوكل على الله. وجاء في البخاري أن وفدا أو أقواما كما جاء في حديث ابن عباس كانوا يحجون ولا يتزودون، يروحون الحج ما يتزودون. يقول نحن المتوكلون على الله عز وجل، فإذا جاءوا إلى مكة سألوا الناس، قاموا يشحذون من الناس ما عندنا خلص زادنا، فالله سبحانه وتعالى أمرهم بالتزود، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا في تفسير هذه الآية، يعني خذوا الزاد واتقوا الله بعد معاكم وليس تعتمدون على الناس. إذن أول مدخل في قضية التوكل على الله عز وجل توكل صدق اعتماد قلبك على الله عز وجل، والأخذ بالأسباب دون الاعتماد عليها، فإن ترك الأسباب عجز. يعني لازم تأخذ الأسباب، ربط الله الأشياء بمسببات. يعني ماكو عيال بلا زواج، قاعد ببيتك تقول والله بعيال، ما يصير، ما يصير، لازم تتزوج حتى يجي لك عيال. تقعد في بيتك وتقول الله يرزقني، ما يمكن، يعني ما يطيح عليك من السماء ذهب، لازم تشتغل، امشوا في مناكبه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لازم تمشي. تبي تشبع لازم تأكل، تبي تتدفأ من البرد لازم تستتر من البرد، هذه سنن الله، ربط الله شيء بشيء. فلذلك أول مدخل إلى قضية التوكل وهو صدق الاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضر أنك تأخذ بالأسباب وتعتقد أن الأسباب ليست فاعلة بذاتها، وإنما هي أسباب ربطها الله بمسبباتها. فجعل الله عز وجل الزواج سبب للإنجاب، وإن شاء ما جعله، ما جعلك تنجب. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يعني حد زوج ما جاء، هذا من الله عز وجل. ضربت في الأرض ما رزقك الله عز وجل، لكن أخذت بالأسباب، وتأخذ بالأسباب ولو كانت الأسباب ضعيفة أو نسبة النجاة فيها ضئيلة، لكن تأخذ بالأسباب. هذا زكريا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. كبر يقول علماء عمره 95 سنة وهو عقيم وامرأته عاقر. ولذلك ابن عباس قال هذه الآية لم تقع لأحد قبله أبدا، ما وقعت لأحد، أنه أنجب وهو عقيم وامرأته عاقر، ما في أحد. تقول لي إبراهيم، يقول لك إبراهيم أنجب إسماعيل قبل 13 سنة من إسحاق، فلما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم بالولد وقالت امرأته يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، ما قالت عقيم ولا عاقر، لأن أنجب من قبل إسماعيل كان قبل إسحاق 13 سنة، لأن جاءت البشارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فما كان عقيما ولا عاقر. لكن آية الإعجاز في زكريا أنه كان عقيما مرة واحدة، ما في عيال، لا هو ولا زوجته اثنينهم، لا هو كبار سن وهو 95 وهي 70 سنة، يعني ما عنده آلة ولا رغبة ينتصب حتى يرغب في النساء أصلا. فهذا من الإعجاز، لكنه أخذ بالأسباب ولو كان نسبة ضئيلة، واحد بالمليون، أخذ بالأسباب. وبعد يعني هذا إن شاء الله موضوع ثاني راح نتكلم فيه، حتى أنه لحسن ظنه بالله قال يا رب اجعل لي آية أن زوجتي حملت، يعني خلاص تلقحت وحملت، لأن المرأة منقطع عنها الدورة أصلا، امرأة كبيرة وهذه يئسن من المحيض، خلاص عمرها 70 75 سنة، فكيف أعلم أنها حملت أو لم تحمل؟ قال ربي بس طمني أن امرأتي حامل. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني 3 أيام وأنت سوي صاح غير مريض، لسانك يعقد فلا تتكلم مع الناس، إذا عقد لسانك اعلم أن زوجتك حملت، خلاص. هذا تفسيرها كما قال أهل العلم. نرجع مرة ثانية إلى موضوع التوكل على الله عز وجل. وجاء التوكل حتى ينزع من الإنسان الخوف ويأخذ الإنسان بالأسباب. متى يتوكل على الله الإنسان؟ المواضع التي يتوكل الإنسان بها على الله عز وجل. الموضع الأول، يتوكل الإنسان على الله إذا نام، هذا واحد، يعني في عدة مواضع. الموضع الأول يتوكل الإنسان على الله إذا نام، لأنه إذا النوم أخو الموت، فهو لا يعلم ما يحيط به من جن وشياطين وما يسمى بأرواح وأشباح، وما يحيط بالإنسان بميكروبات وجراثيم، وما يقع له في المنام من انسداد أو من سكتة قلبية أو دماغية أو غيرها، فيتوكل على الله عز وجل، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك أو مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. هذا التوكل على الله. توكل على الله، فوضت أمري إليك، أني خلاص أنا تركت، لكن أخذت بالأسباب، خلاص توضيت وصليت واضطجعت على اليمين وأخذت بالأسباب، ثم تركت الأمر، أنام تسرح روحي، يأتيني ما يأتيني، يقف قلبي، خلاص، وتركت أمري إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. إذن أين يتوكل الإنسان على الله؟ حياتي كلها توكل، لكن يجدد الإنسان التوكل على الله عز وجل إذا أوى إلى فراشه. ثانيا، يتوكل الإنسان على الله إذا نزلت به فاقة، أو نزل به فقر، أو تربعت على أو تربعت الديون على قلبه، وتجمعت المشاكل والهموم، فإنه يشكو إلى الله عز وجل ويطلب من الله عز وجل الفرج، كما جاء في الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، يعني من نزلت به حاجة فاعتمد اعتمادا كليا على الناس لم تسد الحاجة، لكنه يسأل الله عز وجل وبعدين يمشي في الأسباب. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله أن يرزقه عاجلا أو آجلا. هذا الموضوع الثاني، إن نزلت بالإنسان فاقة جدد التوكل على الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله بجلب النفع ودفع الضر، ثم يأخذ الإنسان بالأسباب ولو كانت بسيطة أو ضئيلة. ثالثا، يجدد الإنسان التوكل على الله إن كاد به الناس، تجمع عليه كيد الكائدين وظلم الظالمين وبطش الباطشين وطغيان الطاغين، وتجمع على الإنسان: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا كاد بك الناس فإن الإنسان يجدد التوكل والتعلق بالله عز وجل، كما قال الله تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى به وكفى بالله وكيلا. وقال الله تعالى: فإن تولوا، يعني كادوا لك وتجمعوا عليك، فقل: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، يعني إذا فاوضوك وخشيت بعد ذلك أن يكيدوا أو أن يمكروا فتوكل على الله عز وجل. وإن واجهت الأعداء، أعداءك في الدين وأعداءك في الملة، ممن لهم سلطان وكيد وبطش وظلم، فجدد التوكل على الله عز وجل. قالت لهم رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الرسل، كل الرسل، رد الناس عليهم، قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسل، هذا القرآن يحررك من الخوف، يبين لك الرسل شلون كان يقفون بهذه القوة والعظمة. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. 4 مرات يكررها الله عز وجل. أربع مرات يكرر كلمة التوكل: إلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا سر عظمة الأنبياء وقوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صدق التوكل على الله عز وجل. ولذا قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة وهم صغار، يقول ابن عباس قال: يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظهن. يقول حد ابن عباس صغير يرسخ في قلبه مفهوم التوكل: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت اسأل الله، إذا استعنت استعن بالله، اعلم أن الأمة، ابن عباس صغير، لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، من مات مات بأجله، من قتل قتل بأجله. وهذا صدق التوكل على الله عز وجل، أن الناس لا تحرك في الكون ذرة، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما كله بيد الله عز وجل. ولذا يكررها الله وهو رب العرش الكريم، وهو رب العرش العظيم، يعني العرش الذي هو قبة فوق السماوات وغطت السماء وتحتها السماوات والأفلاك، وهو أعلى شيء وفوقه الله عز وجل. تعالى الله عز وجل عن التشبيه، الله تعالى يقول هذا كله تحت العرش وهو رب العرش الكريم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس إذا أصابه كرب، يعني ضاقت عليه، شنو يقول إذا أصابه كرب؟ كان يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، كل شيء تحت العرش وهو العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هو رب البرتين يقولها، هو رب العرش الكريم وهو رب العرش العظيم سبحانه، كل شيء تحت العرش. إذا أصابه كرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وجاء في حديث أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا من التوكل على الله عز وجل. إن أصاب الإنسان كرب جدد اعتقاده إن الأمر كله لله. ثالثا أو رابعا، يتوكل الإنسان ويجدد التوكل على الله إذا خرج من بيته، تطالع من بيتك، تخرج من بيتك، يمكن يصير لك حادث، يمكن يتلائم عليك الأعداء، يمكن تخطف، يمكن تقتل، يمكن يجري عليك شيء، فإنك تجدد التوكل على الله، كما جاء في حديث أنس عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله. هذا كله عشان ينزع من الإنسان مفهوم الخوف ويحط مكانه مفهوم التوكل على الله عز وجل. إذا خرج الإنسان من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت، كفيت، وقيت، وتنحى الشيطان عنه. فيقول الشيطان له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ هذا كله من صدق التوكل على الله عز وجل. كذلك يجدد الإنسان التوكل على الله إذا تسرب إلى نفسه شيء من التطير أو التشاؤم. تشاؤم الإنسان أحيانا، وقع له شيء تشاؤم الإنسان، يتشاؤم الإنسان أحيانا من الأشكال، يتشاؤم الإنسان من الأيام، يتشاؤم الإنسان من الأشخاص، وهذا كعادة من عادات الجاهلية. فقال: يتشاؤمون من الطيور إذا طارت باتجاه معين، يتشاؤمون من الغربان، يتشاؤمون من الكلاب السوداء، يتشاؤمون حين الغرب، يتشاؤمون من رقم 13، تصعد لأسانسير 13 ما في، 12 14 13 يتشاؤمون منه، يتشاؤمون من أسماء معينة، يتشاؤمون من أشخاص. إذا دخل إلى الإنسان وتسرب إليه شيء من التشاؤم فإنه يجدد التوكل أن الأمر كله بيد الله، فليس الأمر لا بيد زاجرات الطير، وليس الأمر بيد الغربان، وليس الأمر بيد الكلاب، وليس الأمر بيد النجوم ولا الكواكب ولا الشموس ولا الأقمار، فإن الشمس والقمر والنجوم والكواكب لا تغير في مقادير الله شيء، وهي ليست قادرة لجلب نفع لك ولا لدفع ضر. مثل ما المخرفين ملوت الأبراج، حط لك الأبراج يقول لك أنت إذا برج العقرب العقرب ولا برج الدلو ولا برج النملة ولا برج الحوت، اليوم راح تكون سعيد، لا بكرة راح تكون شاك. خلق كلام فاضي، هذا خرابيط، هذه ما أنزل الله، هذه كلها شرك بالله عز وجل، وإنما المقدر هو الله عز وجل. قل إن الأمر بيد كله لله، الأمر بيد الله، له ما سكن في السماوات وفي الأرض بالليل والنهار، هو سبحانه وتعالى يقلب الأمور ويقدر ما يشاء. إذا تسرب إلى قلب الإنسان شيء من الشرك، قرى برج من الأبراج، ولا قال له واحد أنت مواليد برج الدلو ترى حياتك ممكن يصير فيها مصاعب، ولا قال له أنت مواليد برج الحوت ممكن ما توفق فيه، تسرب إليه شيء من الشك وشيء من الطيرة، فإنه يجدد ذلك بالتوكل على الله عز وجل، كما جاء في حديث ابن مسعود في السنن قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. يعني لما يدش هذا إلى قلبك شرك أن تعتقد أن غير الله مدبر وفاعل ومتحكم في الكون. قال: الطيرة شرك. قال: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا، يعني بعضنا يدش في نفسه هذه الطيرة، لكن الله يذهبه بالتوكل. يعني إذا توكلنا على الله يروح هذا خلاص، يعني لا طير ولا غراب. يعني كان العرب في الجاهلية يبي يسافر يقوم يطير طير، إن طار الطير يمين سافر، إن طار يسار ما سافر، هذا شرك بالله. يعني الطير ما له علاقات، طلع من بيته لقى كلب أسود تشاءم ورجع، مخطوبة بنته طلع برا لقى غراب طابع الباب تشاءم، بطل ماكو زواج. هذا يسمون الطيرة، كان عند العرب الطيرة، يسجرون الطير، هاي يسجرون الطير يعني يهدون الطير، ما يتشاءمون بذلك، يضربون بالقداح، افتر القدح، افعل لا تفعل، كل طيرة وشرك بالله عز وجل. قال ابن مسعود: ما منا، يعني بعض ما يدش إلى قلبه هذا الشيء، شيء من التأثر بهذا، قال: إلا أن الله يذهبه بالتوكل. ولذلك للمسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل في كل أحواله، فلا شقي عبد توكل على الله عز وجل في كل أمره. قال الله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كما في سورة النساء. توكل على الله، خل أمرك كله لله، ليس الأمر بيد أحد، لا بيد حاكم ولا محكوم، ولا بيد سائل ولا مسؤول، ولا بيد جن ولا إنس، إنما الأمر كله لله. الله يقول هذا القرآن عشان ينزع منك الخوف بس، عشان ما تخاف. الله يقول: فلا تخافوهم وخافوني. ولذلك كانت حياة الأنبياء، شوف القصص التي، المواقف التي ذكرها الله عن الأنبياء انتقى منها، يعني قصة نوح 950 سنة، لكن انتقاء بعض المواقف التي تدل على قوة الأنبياء وتدل على صدق الأنبياء وتدل على توكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الله عز وجل. ولو استقرأت القرآن لوجدته ملئ بذلك كثيرا، كما قال الله عز وجل عن هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني نقول صار فيك وشة شوية، يعني صرت مجنون، آلهتنا أصابتك بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دوني فكيدوني، من دون الله كيدوني كلكم، أنتوا يا عاد يا قوم هود، أنتوا يا عماليق كيدوني جميعا، تجمعوا علي كيدوني جميعا، ثم لا تنظرون، لا تأخذكم فيني رحمة، لا تنتظروني. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نفس الكلام قال نوح عليه الصلاة والسلام: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشر كلكم، كلكم مع بعض، أنتوا إنس وجن، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قال الإمام السعدي في تفسير الآية: أعدوا أمركم وادعوا الشركاء ثم لا تجعلوا عليكم أمركم مستترا، مو بالسر، لا علنا، تعالوا واجهوني، ولا تستتروا بل ظاهرا منكشفا، ثم اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي إن مكنكم الله فافعلوها، لا تمهلوني ساعة، اقضوا إلي ولا تنظرون. هذا قوة توكل نوح عليه الصلاة والسلام. يعقوب نفس الشيء، ذكر الله عز وجل قصة يعقوب انتقاء بعض المواقف، لما قال يعقوب: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. نفس الشيء موسى، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، يعني الصبح فرعون خرج بجنوده مع الشروق فأتبع بني إسرائيل، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انتهى الفيلم كله خلاص، خلاص فيلم موسى انتهى. إنا لمدركون. نزع الله الخوف من قلب موسى واستبدله بالتوكل، قال كلا، نفي جازم قاطع، إن معي ربي سيهدين. الله راح يطلع لي مخرج أمامي بحر، قال كلا ما في، إن معي ربي سيهدين. ولذلك أمره الله بضرب البحر بالعصا فانفلق، فكان كل فرق يعني كل قسم كالطود العظيم، صار البحر مثل الجبل العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، دخلنا موسى ودخلنا من بعده فرعون. هذا صدق التوكل على الله عز وجل، وهو نزع من قلب موسى الخوف إلى التوكل على الله عز وجل. نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم، لو استقرأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت فيه صدق التوكل على الله عز وجل. عندنا قصة حمراء الأسد وهي في البخاري، أن الصحابة بعد ما رجعوا من غزوة أحد مصابين مجروحين، قتل منهم من قتل حمزة ومصعب وأكثر من 30 صحابي، وجرح منهم 70 صحابي، فكانوا مكلومين، فسمعوا أن أبو سفيان استعد بالجيش اللي انسحب من أحد عند حمراء الأسد، وجمع قريش مرة ثانية لإبادة المدينة، طحن المدينة مرة واحدة، كانت الحرب برا في أحد، لهالمرة بيرجع الجيش ليقضي على من في المدينة، فقالوا على الله توكلنا ما يسويها. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا التوكل على الله، قالوا أبدا ما يسويها ولا نخليه. راحوا إلى حمراء الأسد، هم طلعوا يبحثون عنه فما وجدوه، وقد خرج أبو سفيان وعاد بجيشه مرة ثانية إلى مكة. هذا التوكل على الله عز وجل. يا أخوة، لابد أن يستبدل الخوف من المستقبل، الخوف من الفقر، الخوف من كل ظالم وكل ذي سلطان، بالتوكل على الله عز وجل. وللتوكل ثمرات يجعلها الله عز وجل، أن الذين يتوكلون على الله سينصرهم الله عاجلا أو آجلا، كافي لو مات شهيدا. ولذا قال الله عز وجل إن ينصركم الله لا غالب لكم، إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. بعدين ختمها قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأمر الله تعالى بالتوكل، وبين أن النصر لهؤلاء المتوكلين على الله عز وجل. الذين يتوكلون على الله سيحفظهم الله تعالى من الشياطين. تخافوا من شنو؟ سحر، مس، شياطين، عفاريت، أرواح شريرة، شو تخاف منها؟ توكل على الله واترك الباقي على الله. قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الله يقول ما له سلطان عليكم، حتى هو حتى إبليس نفسه يقول ما له سلطان على عبادك المؤمنين أصلا، يتوكلون على الله ما له سلطان عليهم. فمن ثمرات التوكل النصر، ومن ثمرات التوكل أنه لا سلطان للشيطان على المتوكلين على الله عز وجل، ومن ثمرات التوكل الرزق، أن الله يرزق المتوكلين من حيث لم يحتسبوا، كما جاء في حديث الترمذي وابن ماجه عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني لو عندك صدق توكل على الله يفتح الله لك أبواب الرزق، مثل الطيور تطلع جوعانة وترجع شبعانة، من الذي رزقها؟ الله عز وجل. لكن أخذ بالأسباب. فلذلك من ثمرات التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب، ولو كانت الأسباب بسيطة أو ضئيلة، من ثمراتها النصر، من ثمراتها بعد الشيطان عنك، من ثمراتها رزق الله عز وجل لك، ومن ثمراتها دليل صدق الإيمان، أنك مؤمن حق بالله عز وجل، فلم تتعلق بالأسباب، ولم يمنعك الخوف من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو فعل الخيرات، لأنك متوكل على الله عز وجل. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله يقول هذول المؤمنين الذين يتوكلون على الله عز وجل. وفي 7 مواضع من القرآن كرر الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذا قال ابن القيم كما ذكرت لكم التوكل نصف الدين والنصف الثاني إنابة، إياك نعبد إنابة وعبادة، إياك نستعين توكل على الله عز وجل. وهذه من ثمرات التوكل. من ثمرات التوكل الكفاية، أن الله عز وجل يكفيك ويحميك ويرعاك، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم كما في الأنفال. فالتوكل على الله عز وجل يكفيك الله عز وجل ويغنيك سبحانه وتعالى ويعطيك ويرضى عنك إذا توكلت عليه عز وجل، ويكفيك أن تنال محبة الله، فإن الله يحب عباده المتوكلين عليه، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن الله يحب المتوكلين. لا بعد أكثر من هذا. وثمرة التوكل الجنة، يدخلك الله عز وجل الجنة، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، كما في سورة العنكبوت. يقول الله عز وجل: أعطيهم جنات ومن تحتها أنهار ورضوان من الله عز وجل. من هذول يا ربي؟ قال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بل 70,000 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: في 70,000 الله يشيلهم يوم القيامة من الحشر ويدخلهم الجنة لا حساب لا عذاب لا شيء. يا رسول الله منهم؟ صفهم لنا. فبين صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني عندهم صدق توكل على الله، فكافأهم الله عز وجل يوم القيامة أن أدخلهم الجنة بلا حساب ولا عذاب كما بين الله عز وجل. ولذلك على الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل في كل أعماله، وأن ينزع من قلبه ويحرر نفسه من الخوف، خوف من المستقبل، خوف من الفقر، الخوف من بطش الظالمين، شيل هذا خوف طبيعي ترى، لكن حرر الإنسان نفسه باعتقاد أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل يقلب الأمور، وأنه ما له ما سكن في الليل والنهار وفي السماء وفي الأرض كله بيد الله عز وجل. إذا تحرر الإنسان من ذلك فإن الإنسان يستطيع أن ينتج، يستطيع أن يبدع، يستطيع أن يعطي، يستطيع أن ينصح، يستطيع أن يجاهد في سبيل الله. لكن إن تربع الخوف على قلبه ما يستطيع أن يعمل. ذلك جاء في حديث مسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم في أطروقه، يعني كل طريق يودي الجنة قعد لك الشيطان، فإذا جاء يجاهد في سبيل الله قال: شلون تروح الجهاد؟ تروح الجهاد تترك زوجتك، تترك عيالك، تترك ما حد يعطيهم، فقعد له في هذا الباب. إذا تخطى هذا الباب جاء له في باب ثاني، قال: شلون جاهد؟ جاهد في سبيل الله، باكر تقطع، باكر تؤسر. هذا كان يأتي للصحابة يوسوس لهم: باكر تؤسر، باكر تؤخذ. فقعد ولذا قال الله تعالى: ذلكم الشيطان يخوف أولي يخوفكم بأوليائه، على الله توكلوا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله عز وجل أن يحررنا من الخوف وأن يلهمنا صدق التوكل عليه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت خطبتنا مقدمتها عن تحرير الإنسان، هذا الإنسان جاءت الكتب السماوية لتحرره من كثير من الاعتقادات الخاطئة، ومن ذلك تحرير الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وتحرير الإنسان من التعلق بالأسباب إلى التعلق بالمسبب، وتحرير الإنسان من الخوف من المخلوق إلى الخوف من الخالق عز وجل والتوكل عليه. وقلت أن الناس كانوا يخافون من أشياء كثيرة، فجاء القرآن ليحررهم من عقدة الخوف. الخوف من الفقر، فقال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني، وقال: وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. الخوف من الجن، فبين عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فلذلك بين أن الجن مملوكون تحت أمر الله عز وجل، وهم اعترفوا قالوا: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني تأكدنا، ظن بمعنى استيقنا، استيقنا بأننا لن نعجز الله، وأنه من يشرك منا بالله عز وجل يسلكه عذابا صعدا،
وأن الله سيحشر الجن والمشركين يوم القيامة، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، وأنهم مملوكون لأمر الله عز وجل، وأن الله عز وجل قال وآخرين مقرنين في الأصفاد سلسلهم لسليمان عليه الصلاة والسلام. لا تخافون من جن، لا تخافون من أرواح شريرة، لا تخافون من الأرزاق، لا تخافون من المستقبل، فكله بيد الله عز وجل، فهو يملك كل شيء. حرر الإنسان وذكر لنا قصص الأنبياء بعناية، مواقف تدل على أن الأنبياء تحرروا من عقدة الخوف، ولذلك كانوا يواجهون بقوة الله عز وجل لصدق التوكل. وجاءت سورة الفاتحة لتؤكد للإنسان 17 مرة بأن يجدد التوكل على الله، إياك نستعين بمعنى نتوكل عليه. وذكرنا قول ابن القيم رحمه الله أن التوكل على الله نصف الدين، والنصف الثاني إنابة عبادة، إياك نعبد نصف الدين، إياك نستعين النصف الآخر. وإذا لم يكن لك من الله عون لا تستطيع أن تعمل شيء. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لازم الله سبحانه وتعالى يعينه. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الله نزع من قلوب الصحابة ومن قلوب هذه الأمة عقدة الخوف، وحط في مكانها التوكل على الله والأخذ بالأسباب ولو كانت ضئيلة نسبة النجاح، كما فعلت مريم وهزي إليك بجذع النخلة، ولو كانت نسبة النجاح ضئيلة لكن خذي بالأسباب، اضرب برجلك عن أيوب ولو كان ضعيفا مريضا لكن خذ بالأسباب رح ينبع من تحتك ماء، وهكذا فعل الصحاب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، والباقي علينا، عليك التقدير، على الله التدبير، أن تقدر أمورك وعلى الله عز وجل الباقي، فهو سبحانه وتعالى يدبره. ثم دخلنا بعد ذلك في مفهوم التوكل، كما قال ابن رجب هو صدق الاعتماد، اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر، وأن الشريعة جاءت لأن يأخذ الإنسان بالأسباب. وذكرنا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب عجز. لا تعتمد على الأسباب، لا تعتمد على الواسطة، لا تعتمد على الطبيب، لا تعتمد على خبرتك، هذا شرك بالله، لأنه هؤلاء مسببين وليسوا أسباب، ولكن خذ بالأسباب، وترك الأسباب عجز، لازم تأخذ بالأسباب. فاعتمد على الله وتوكل على الله، ثم بعد ذلك روح أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، خذوا بالأسباب متوكل على الله واغزوا في سبيل الله عز وجل. ثم ختمنا الخطبة بثمرات التوكل على الله عز وجل: النصر، محبة الله عز وجل، دليل صدق التوكل على الله عز وجل، الجنة، التوفيق، بعد الشيطان عنك، كلها ثمرات التوكل على الله عز وجل. جدد في نفسك التوكل على الله عز وجل، أي موقف يصير لك جدد في نفسك التوكل على الله عز وجل، إني أنا بالفعل متوكل على الله، الأمر بيد الله، الخير والشر والنفع والضر كله بيد الله عز وجل. لو اجتمعت الأمة ينفعوك ما ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، لو اجتمعت يضروك ما يضروك إلا بشيء كتبه الله عز وجل عليك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما أصابكم ولا تفرحوا بما آتاكم، عشان ما تحزن على شيء أصابك ولا شيء فات لك، فإن الأمر كله لله، الله عز وجل يقول ذلك. إذا قرأت القرآن وحاولت أن تتدبر هذه المعاني راح تتحرر من عقدة الخوف، راح تتحرر من عقدة الترقب، والله ما أدري عن المستقبل، خايف على عيالي، خايف على أموالي، خايف على صحتي. اعتقد بأن الله عز وجل، خذ بالأسباب واترك الأمر على الله عز وجل، فمن يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا إلى سبيل الرشاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة، اللهم احمهم من كيد الكائدين، اللهم رد كيد إسرائيل الطويلة في نحرها. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واحمي إخواننا وأعراضهم وأموالهم ودماءهم، واعصمهم يا رب العالمين، وانزل عليهم واربط على قلوبهم، وانزل عليهم السكينة والرحمة، ورد عنهم كيد الكائدين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. واجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.